بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر على الله، فإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، القرآن العظيم كتاب الله وكلام الله، أنزله جل جلاله على خير خلقه سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا البلد الحرام هو مهبط الوحي، فكانت بداية نزول هذا القرآن العظيم هنا في مكة شرفها الله، وفي غار حراء كانت بداية هذا النزول الذي كان له هذا الأثر على الأرض كلها وعلى الناس، واستمر نزوله طوال مدة بقائه صلى الله عليه وسلم في مكة شرفها الله، يتنزل عليه القرآن بحسب الحوادث والوقائع. فكان نصيب هذه المدينة المباركة المفضلة المعظمة ما لا يقل عن ثلثي القرآن نزل بها. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، واستمر نزول هذا الكتاب الكريم عليه حتى اكتمل نزوله، وضمن الله عز وجل لهذه الأمة حفظ هذا القرآن، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل الله عز وجل بحفظه، وأنه لا يمكن أن تناله يد التحريف إلا ويتبين ذلك، ولا يمكن أن يدخله الخلط إلا ويتجلى هذا ويبرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى من الزيادة والنقصان والخلط والتحريف والتغيير، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب هو الكتاب الخاتم، وأن ما فيه هو التشريع الخاتم، وأنه هو أكمل التشريع باعتبار أن الناس لا يحتاج إلى شيء غير ما في هذا الكتاب العظيم، فلذلك وصفه بأنه هو الفرقان وهو التبيان وهو القرآن العظيم وهو البرهان. فهذه كلها صفات لهذا الكتاب في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهو النذير وهو البشارة، فهذه أوصاف لهذا القرآن العظيم. لذلك حاجتنا في كتاب ربنا، وبغيتنا في كتاب ربنا، ونجاتنا في كتاب ربنا، وشرفنا وعزنا في كتاب ربنا. فليس هناك شيء نحتاج لأمر دنيانا ولا لأمر أخرانا إلا وهو في كتاب ربنا عز وجل بيانا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن فيه تبيان كل شيء، فكل شيء بيانه في القرآن. فلهذا الله عز وجل وصفه بالكمال، فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمله، فلا يحتاج أن ينقص منه شيء. ليس هناك شيء في القرآن ليس بنافع، وليس شيء في القرآن معطل من الإفادة منه. وأن الله أكمله فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء، ليس فيه نقص فنحتاج أن نكمله بفكر البشر أو بكلام البشر أو برأي البشر، فإن الله عز وجل أكمل هذا الكتاب بحيث لا يحتاج أن يزاد فيه شيء. وأن الله عز وجل رضيه فلا يسخطه إلى يوم القيامة، وأنه رضي من العاملين به أعمالهم ولا يردها عليهم، وأنه سبحانه وتعالى لا يسخط على أحد عمل بهذا الكتاب العظيم. إذن هذا مما ينبغي أن يتقرر عند المؤمن. فلذلك لا يطمئن قلب المؤمن عند عمل حتى يطمئن على أنه موافق لما جاء في كتاب ربه عز وجل. وليس شيء أفرح للمؤمن من عمل وافق فيه مراد الله في القرآن العظيم، وليس شيء أرضى للمؤمن أن يلقى الله عز وجل عليه من عمل أخذه من كتاب الله أو عمل وافق فيه ما في كتاب الله عز وجل. فهذا أرضى ما يكون للمؤمن، وهذا أعظم زاد تتزود به لملاقات الجليل جل جلاله في ذاك اليوم العظيم، أن يكون زادك وحي ربك عز وجل قراءة، تدبرا، فهما، عملا وتطبيقا، واستسلاما وخضوعا، ومفارقة لكل ما خالف هذا القرآن. ليس هناك شيء أفرح للمؤمن من أن يكون زاده لملاقاة ربه هذا الزاد. فلذلك أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أعلى الناس مرتبة يوم القيامة، أهل القرآن هم أعلى الناس منزلة في الجنة، وهم أقرب الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك لا تبخل على نفسك بهذا الزاد، أن تقرأ كتاب الله ويكون هو السمير لك في لياليك، ويكون هو الأنيس لك في وحدتك، ويكون هو المطمئن لك والمفرج عنك في وقت كربتك. فإذن هذا هو كتاب الله، وهكذا ينبغي أن يكون أهل القرآن وكل مسلم مع كتاب الله سبحانه وتعالى. عند المحاجة والمجادلة تجد بغيتك في كتاب الله، عند الانتصار تجد بغيتك في كتاب الله، وهكذا. أردت أن تبني نفسك فارجع إلى كتاب ربك، أردت أن تؤسس الأخلاق ذاتك فارجع إلى كتاب ربك عز وجل، وهكذا. كل شيء أن يكون شأنك وحالك الرجوع إلى كتاب الله، كما كان سلف هذه الأمة أصحاب القرون المفضلة، هذا شأنهم وهذا ديدنهم. إذا عنت لهم المسألة قالوا ماذا قال الله عز وجل فيها؟ فإذا جاء القول عن الله فقد انتهى النزاع والخلاف، وحسم الأمر، واستسلمت القلوب، وأذعنت الجباه، وخضعت الرقاب لقول ربنا العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو شأن المؤمن مع كتاب ربه عز وجل، فهنيئا لمن كان هذا هو حاله مع القرآن، هنيئا لمن كان هذا هو حاله مع القرآن. أيها الإخوة الأكارم، ما زال حديثنا في سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي هي أطول سور القرآن، وهي من السور المدنية، أي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد هجرته من مكة. وأكثر مقاطع هذه السورة وأكبر القضايا التي عرضت في هذه السورة قضية المجادلة مع أهل الكتاب ومع اليهود على وجه الخصوص، القوم الذين جاوروا الأوس والخزرج في المدينة النبوية، القوم الذين جاءوا مهاجرين إلى المدينة النبوية طمعاً في أن يكون نبي آخر الزمان منهم، لأنه في كتبهم وصف للمكان الذي سوف يهاجر إليه نبي آخر الزمان، فجاءوا مهاجرين إلى المدينة ونزلوا بها طامعين أن يكون هذا النبي الخاتم من بني إسرائيل، فهاجروا وسكنوا المدينة، وهم ثلاث قبائل من اليهود: بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع، ثلاث قبائل من اليهود. إذن استيطانهم، هل هذه البلد أو هذه المنطقة هل هي أرضهم ابتداء؟ الجواب لا، وإنما هاجروا إليها رغبة في ماذا؟ رغبة أن يكون نبي آخر الزمان منهم. فعندما بعث النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه من مكة، وأنه عربي قرشي من بني هاشم من ولد إسماعيل عليه السلام، وأولاد إسماعيل وأولاد إسحاق أبناء عمومة، أولاد إسماعيل وهم العرب، وأولاد إسحاق منهم يعقوب نبي الله الذي هو إسرائيل، فيعقوب ابن إسحاق هو نفسه المسمى إسرائيل، وإسرائيل بالعبرية بمعنى عبد الله. فإذن أولاد يعقوب وأولاد إسماعيل أبناء عمومة، فكانت النبوة في بني إسرائيل، وكان من أخبارهم ما ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن: منهم أمة مؤمنة صدقت مع ربها عز وجل، يتقدمهم أنبياء بنو إسرائيل مثل داود وسليمان وموسى ولوط ويونس وأيوب، فكل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل، وهم من أولاد يعقوب، ومنهم الصديقة مريم رضي الله عنها، فهي من سلالة داود عليه السلام، وداود من سلالة إسحاق. فإذا منهم أهل الإيمان ومنهم من كفر، وكثير منهم من كفر. ثم كان منهم التحريف والتغيير والأذية، فما سلم من أذيتهم أحد بعد انحرافهم عن طريق الحق، فكان أذاهم لأنبيائهم، فمنهم من قتلوه، ومنهم من كذبوا به، ومنهم من آذوه، وما سلمت منهم الكتب الربانية بالتحريف والتبديل والتغيير، وما سلمت منهم بيوت الله بالتخريب والإفساد وعدم التعمير، وما سلم منهم أهل الإيمان بالقتل والإيذاء والضرب والسجن وغير ذلك، وما سلم منهم الملائكة باتهامهم، وخاصة أمين الوحي جبريل عليه السلام، واعتبروه يهودا واعتبروه عدوا لهم، بل ما سلم منهم الرب جل جلاله من أذاهم، فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذن هؤلاء البهت وهؤلاء الكذبة الذين افتروا على الله وعلى رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء القوم إذن من جهة يرون أن التمسك بالدين لأن فيه مصلحة لهم، ما هي المصلحة؟ وجاهة وسيادة ومكانة وأخذ من أموال الناس، فلذلك هم يريدون أن يتكئوا على هذا الأمر لما لهم من مغانم دنيوية، ثم يلعبون في هذا الأمر بحسب هواهم، بحسب ما يتبدى لهم من مصالح الدنيا. فالله عز وجل عندما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بدأ اليهود يسمعون عن هذا النبي الذي بعث بمكة، وعندما ذهب إليهم فئة من قريش يسألونهم هل نحن خير أو ما عليه محمد هو الخير، واليهود يعلمون أن قريش كانت تعبد الأصنام من دون الله، ولكن الحقد والحسد والكبر منعهم أن يقولوا الحق، بل يحرفوا الحق، فإذا بهم يقولون لقريش ما أنتم عليه خير مما عليه محمد وأصحابه. إذن نرى كيف أن الكبر والحسد يلعب بصاحبه، وكيف يجعله يقف موقفا غير الحق ويقول الباطل وهو يعلم أن ما قاله هو الباطل. وهذه كما قلنا ونقول دائما لأنها محل التنبيه والتحذير، أن أخطر الأمراض على هذا الإنسان مرض الكبر ومرض الحسد. فمرض الكبر يمنع من قام بقلبه هذا المرض من قبول الحق، ومرض الحسد يدفع صاحبه أن لا يقول الحق، فالأول يمنعه أن يقبل الحق، والثاني يمنعه أن يقدم حقا عنده للآخرين، فهو لا يقبل النصيحة ولا يقدم النصيحة. هذه أثر هذه الأمراض، وهو مرض من؟ مرض العدو الأول للإنسان إبليس، مرضه ما هو؟ الكبر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلذلك هؤلاء القوم قام بهم هذا المرض، وهذه ليست دعوة ولكن الله العليم الحكيم الخبير اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور ويعلم ما في أعماق النفوس هو الذي أخبر أن هؤلاء مصابين بمرضي الكبر والحسد. لذلك إذن ماذا يتوقع ممن قام بقلبه هذه الأمراض الخبيثة إلا موقفاً معادياً للحق؟ فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يطمع في أن يكون أول من يقبل منه هذا الحق هم أهل الكتاب، بخلاف من كان يعبد الأصنام وهو ما كان عليه العرب في الجاهلية. فهؤلاء أهل كتاب وعندهم أوصاف النبي الخاتم، لذلك توقع أن يكون إيمانهم سابقاً لغيرهم. فعرضوا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن الأمر الذي لم ينزل عليه فيه شيء أن يشابه فيه أهل الكتاب، ولكن الأيام أثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن حال هؤلاء على غير ما توقع، ودار ذاك الجدال والحوار والنقاش بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، إلى أن نزل قول الله عز وجل ليخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء قام بهم من فساد النفس ما يمثل لها عائقا من قبول الحق، فقال الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يا محمد ويا أصحاب محمد، هل تطمعون في هؤلاء المرضى أن يؤمنوا بالحق الذي أتاكم؟ ثم أخبر عن طوية فاسدة قبيحة نتنة لا تنتج إلا عملا وموقفا وفكرا منحرفا. وكان من هؤلاء الإثارة واغتنام المواقف لإثارة الشبه، وكان من ضمن تلك القضايا التي كان لهم صولة وجولة فيها مع الحق خذلوا وهزموا، وهي قضية تحويل القبلة، قضية تحويل القبلة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان في مكة، أين موطن صلاته؟ كان موطن صلاته عند الكعبة بين الركنين، فيكون اتجاهه الكعبة أمامه وهي بينه وبين بيت المقدس. فعندما هاجر إلى المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس فتكون الكعبة وراء ظهره، وبقي على ذلك 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس والكعبة خلف ظهره، وكانت نفسه ونفوس عدد من أصحابه تتوق أن تكون الوجهة إلى بيت إبراهيم، إلى بيت الله الأول في مكة شرفها الله، وكما قال الله في القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن 16 شهرا والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى المسجد الأقصى. أراد الله
أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته إلى الكعبة الشريفة. اليهود من الشبه في الحالة الأولى كانوا يقولون لو كان دينه دين حق فلماذا يصلي إلى قبلتنا؟ ليست له قبلة مستقلة، فالأولى به أن يتبع ديننا ما دام هو يتجه إلى قبلتنا. فعندما جاء الأمر بأن يتحولوا إلى الكعبة قالوا هذا يدل على بطلان ما كان يفعل، ولذلك ليس عنده ثبات، مرة يتجه إلى المسجد الأقصى ومرة يتجه إلى الكعبة، إذن سوف يكون إثارة شبهة. من هنا نجد الحكيم العليم الخبير جل جلاله الرحيم بعباده هيأ نفوس الصحابة رضوان الله عليهم لتلقي هذا الحكم العظيم، فكان هناك تهيئة النفوس أولاً بأن أخذ اليهود وعرضوا بصورة واضحة لا لأعمالهم الظاهرة بل جلى حقيقة ما في عمق قلوبهم ونفوسهم، وأصبح المؤمن من الصحابة كأنه قد فتحت له تلك الصدور وفتحت تلك القلوب وأخذ ينظر إلى ما فيها من ذلك الغل والحقد والحسد والفجور والكفر، فزهد قلوب المؤمنين في أن يكون لهؤلاء الكفار تأثيرا عليهم في قول أو اقتناع بشيء يأتي منهم أو أن يظنوا أنهم ناصحين لهم أو أنهم يريدون لهم خيرا، فكان هذا الأمر الأول، هذه التجلية وهذا الإيضاح. ثم الإخبار عن هذا البيت وعن مكانته عند الله وأنه البيت الأول الذي وضع في هذه الأرض والذي حدد الله عز وجل مهمة وجوده وهي عبادة الله وحده. إذن تجلية مكانة المكان وأنه ليس على ظهر الأرض مكان يدانيه عند الله في الفضل ولا مكان يدانيه فيما أعطاه الله عز وجل من التأثير والخصائص ما لم يجعله لمكان في الدنيا كلها. إذن لا يمكن أن يقارن به مكان آخر، هذا ثانيا. ثالثا بعد أن أخبر عن المكان أخبر عن البناء الذي بنى هذا البيت وهو خليل الله إبراهيم، وأنه هو ذاك الإمام الذي، وأقول ذلك لأنه قضية من عقائدنا، أقول يا إخوتي ما ذكر الله عز وجل الخليل إبراهيم في القرآن إلا لكي يبين مكانته ويشهره في الناس ويبين منزلته وأنه لهم إمام وأن الله اصطفاه وأن الله اختاره وأن الله عز وجل ابتلاه فثبتت إمامته وصبره وأنه وفى بكل ما أمره الله عز وجل فاستحق أن يكون للناس إماما، فلذلك أمره الله أن أمر هذا الإمام أن يبني قبلة المسلمين وأن يرفع بناءها وأن يبقي عند البيت ما يرشد إلى هذا الخليل إبراهيم، فأبقى هذا المقام الذي عليه آثار أقدامه عليه السلام، وأبقى هذا الحجر الذي نزل عليه من الجنة فأخذه بيديه الكريمتين ووضعه في مكانه وهو يرفع بناء البيت. فإذا هذا أمر ثالث جاء الإخبار عنه. إذن ثم الأمر الرابع، الأمر الحسم الفصل، أن الأمر لمن؟ الأمر لصاحب الأمر. ومن صاحب الأمر والتدبير؟ هو الله جل جلاله. ليس لكم ولا لنا، وإنما الأمر لله. فإذا قال الله صلوا إلى بيت المقدس صلينا، فإن قال صلوا إلى الكعبة الشريفة أدرنا ظهورنا وصلينا إلى الكعبة الشريفة. فالأمر لله من قبل ومن بعد، هو صاحب الحق أن يأمر، هو الحكم جل جلاله. أليس الذي خلق له الحق أن يحكم في خلقه؟ أليس الذي يملك ملكا تاما له الحق أن يأمر في ملكه؟ أليس العليم بخلقه هو صاحب الحق أن يأمر فيما خلق؟ أليس الرحيم بخلقه هو الأحق بأن يأمر في خلقه؟ إذن هذه مقومات الاستحقاق. إذن هو صاحب الحق، فهو خالق، مالك، عليم، حكيم، خبير، رحيم جل جلاله. إذن هو صاحب الحق، إن الحكم إلا لله. فجاء أيضا الإعلام لهذا الأصل العظيم والتذكير للصحابة أن انتبهوا، مقتضى إيمانكم برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا؟ استسلامكم لله، لأن الله هو صاحب الحق، هو صاحب الأمر جل جلاله. فلذلك هذه الأصول أسست. ثم بدأ النقاش بعد أن أصلت هذه عند الصحابة، بدأ النقاش مع أهل الكتاب في هذا الأمر. وكان النقاش بأن يعلن أهل الإسلام موقفهم، وأن يقولوا وأن يتكلموا وأن يظهروا وأن يعلنوا أن هذا هو اعتقادهم، وأن يعلنوه مفتخرين بهذا الأمر. فمن هنا أيضا كان هذا في النقاش مع أهل الكتاب، فلذلك أمروا أن يقولوا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا للناس ذلك، أعلنوا عقيدتكم. ثم إن أعلنتم ذلك لليهود إن قبلوه فقد اهتدوا، إن أعرضوا وما قبلوا فإنما هم في شقاق، في نزاع. ثم ماذا؟ لا تخاف يا محمد، ولا تخافوا يا أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، فسيكفيكهم الله، الله يتولاهم، والله يصد عنكم أذاهم ولا ينالكم من أذاهم شيئا. واطمئنوا. لماذا؟ لأن الله هو السميع العليم، يسمع حيث لا تسمع يا محمد وأصحابك ما يكيد به اليهود، ويعلم حيث يغيب عنك يا محمد ويا أصحاب محمد ما يفعله اليهود مكرا بكم. فاطمئنوا، فإن من أسند ظهره إلى واستنزل نصرة الله ومعية العليم القوي القادر جل جلاله، هل يهزم هذا الإنسان؟ لا والله. هل يغلب هذا الإنسان؟ لا والله. فلذلك جاء هذا الإخبار. ثم يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي آية درسنا، يقول الله عز وجل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. هذه الآية العظيمة التي على قلة كلماتها، وهذا شأن كتاب ربنا، تأخذ الآية قليلة الكلمات وتجد فيها من المعاني العظيمات ما يبهر العقول. فهذه الآية بيّنت أدب المجادلة وأدب الحوار، آية واحدة لكن فيها من المعاني العظيمة الجليلة. نقف مع شيء من هذه المعاني مما بينه علماؤنا، علماء التفسير، علماء هذه الأمة الذين قاموا بدورهم في بيان مراد الله وتدوينه وتسجيله. ويبقى على هذه الأمة أن تتعلم على مائدة أهل العلم، حتى إذا قرأ الإنسان كتاب ربه يقرأه بوعي ويقرأه بفهم، فتنشرح له القلوب وتأنس له الصدور وتتعلم من آياته العقول. فماذا في هذه الآية الكريمة من معاني عظيمة؟ يقول ربنا عز وجل: قل. من المخاطب بقل؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الآية التي قبلها في الخطاب يقول: قولوا، بالجمع، قولوا آمنا. وهنا يقول: قل أتحاجوننا. طب لماذا في الأولى بالجمع وهنا بالإفراد؟ لماذا هناك قولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المؤمنين وهنا قل؟ يعطي دلالة. ما هي الدلالة؟ يوم أن كان الأمر إخبار عن عما هو محل اشتراك بين كل الناس، فأمر كل الناس أن يعلنوه، فإن قضية الإيمان بالله وبما أنزل من الكتب وبالرسل فهذه هي عقيدة كل مسلم، فلذلك طولب من أهل الإيمان كلهم أن يعلنوا ذلك للناس، أن يقول كل مؤمن: أنا هذا حالي وهذا هو إيماني. وأما قضية الرد على أهل الباطل فإن الرد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العلم، وأن هذا الأمر لا يطيقه كل أحد، ولا يجوز الرد على أهل الباطل بغير علم. فلما كان هذا الأمر مرده إلى أهل العلم وأنه أمر كلف به أهل العلم، فلذلك جاء بالإفراد، أي أن هذه مهمتك يا رسول الله أن تبين لأهل الباطل باطلهم وأن ترد على شبههم. فهذا التكليف الذي أول ما أنيط بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن هذه من مهامه، فلذلك جاء الخطاب بالإفراد قل. واضح الفرق؟ إذن الأول ما هو؟ إخبار عما هو اعتقاد كل مسلم، لذلك جاء الخطاب للجميع. الثاني ما هو؟ رد وإبطال وإفساد لباطل أهل الباطل ودحض لحججهم. من الذي يقوم بهذه المهمة؟ هل عوام الناس؟ الجواب لا، لأنه لا يحسنون ذلك، بخلاف الأول. فلما كان هذا الأمر مناط بفئة مخصوصة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يعتبر أن هذه المهمة مهمته في وجوده، فلذلك وجه الخطاب إليه. قل أتحاجوننا في الله. أتحاجوننا، طبعا المحاجة بمعنى المجادلة. أتحاجوننا، أتخاصموننا في الله. ما هي المخاصمة التي جاءت من اليهود؟ من العلماء، وهذا هو القول الراجح، أنهم قالوا، ماذا كانت تقول اليهود؟ كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، إذن نحن الأولى بمن؟ بهذا الرب. طيب بقية الخلق هؤلاء ليس لهم حظ في ربهم، وهذا عجيب. إذن أتحاجوننا في الله؟ من أين لكم أنكم أنتم أصحاب الحق فقط في هذا الرب العظيم، وبقية الناس ليس لهم نصيب في ربهم؟ هل لهم خالق غير الله؟ وهل نظن أن الرب العدل الحكم أنه يجعل عطاءه لفئة محدودة من خلقه ويمنع البقية؟ وهو رب رحيم، وهو ملك عدل، هل يتوقع أن يكون هذا من فعله وحاله؟ أتجادلوننا في الله؟ تدعون أن هذا وكأنه ملك خاص لكم، وأن العباد كلهم كأن الله عز وجل ليس ربا لهم؟ هل العقل السليم يقبل مثل هذا المنطق؟ ولذلك يقول العلماء الاستفهام هنا للتعجب والإنكار. للتعجب، هل أنتم تعقلون عندما تقولون مثل هذا الكلام وتزعمون أنكم أنتم فقط أحق بهذا الرب، وأن الناس لا حق لهم في هذا الرب العظيم؟ فالعقل لا يقبل ذلك. إذن هو تعجب واستنكار، تعجب واستنكار، استنكار منهم أنكم كيف تتجرؤون على مثل هذا القول. قل أتحاجوننا في الله. في الله أي في أنكم أولى بالله سبحانه وتعالى من سائر الناس. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يا إخوتي، إذن الآن هذه الدعوة، ما هي الدعوة؟ أنهم قالوا أنهم هم أحق بهذا الرب العظيم من كل الناس. طبعا إيش يترتب على ذلك؟ لا يكون الأنبياء إلا منهم، ولا تقبل الكتب إلا التي أنزلت عليهم، ثم حتى الرسل الذين قبل إسرائيل أرادوا أن ينسبوهم إلى إسرائيل بالعكس. فبدلا من أن يكون يعقوب الحفيد للإمام الخليل إبراهيم، هو سائر على ملة جده الذي جعله الله للناس إماما، يريدون أن يجعلوا الخليل إبراهيم يهوديا أو نصرانية. واضح؟ إذن هذه العقلية التي تفكر بهذه الطريقة هل يقبل منطقها؟ هل يتبع المتقدم المتأخر؟ كيف يكون؟ عرفت؟ فلذلك يقولون أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى يقول نصرانيا. طيب خليل الله إبراهيم كان موجودا وجعله الله إماما للناس قبل أن يوجد يعقوب وقبل أن يوجد موسى وقبل أن يوجد عيسى عليهم صلوات الله وسلام، لكنه كما قلنا والعياذ بالله النفسية المتكبرة التي فيها حسد أعمى بصرها وبصيرتها، أعمى هذه البصائر. إذن هذه الدعوة كيف تضمنت هذه الآية الرد؟ إذن رأينا سبحان الله في هذه الآية، إذن أول شيء ذكر الدعوة، ثم ماذا؟ ثم فصلت الرد، ثم ماذا؟ ثم بينت على من يكون الرد، من الذي يتولى هذا الرد؟ واضح؟ إذن المسؤولية على من؟ على النبي بكلمة قل. الدعوة ما هي؟ تضمنتها قول الله عز وجل أتحاجوننا في الله، ثم ماذا؟ ثم بينت الرد عليهم. كل هذا في هذه الآية، الجواب نعم. الرد يقول العلماء الرد الصحيح وفق الأدب الشرعي ما يتضمن الآداب التالية: الأول أن يكون بالتي هي أحسن، أن يكون بالتي هي أحسن. اثنين أن يكون بأقرب طريق بدون تطويل، أن يكون بطريق ماذا؟ قريب، ليس فيه تطويل، ليس فيه إتعاب لفكر المتلقي. إذن بالتي هي أحسن الأول. اثنين أن يكون بأقصر طريق. ثلاثة أن يرد الضال إلى الحق. فيه كفاية أن من أراد أن يعرف الحق يجد في هذا الجواب كفاية، واضح؟ أن يرد الضال إلى الحق. أربعة أن يقيم الحجة، إذا ما قبل فإن الحجة تعتبر قد قامت عليه، ويأتي يوم القيامة ليس له حجة بين يدي الله فيدخله الله النار. أن يكون في هذا الرد ما تقوم به الحجة على من؟ على من رفض، ليس له بعد ذلك عند الله حجة. الأمر الخامس أن يوضح الحق. الأمر السادس أن يبين الباطل. ستة مواصفات للجدال الصحيح، ستة مواصفات نعيدها: الأول أن يكون بالتي هي أحسن، اثنين أن يكون بأقرب طريق يوصل الحق بدون تطويل، الثالث أنه فيه طريق بيان الحق وطريق رد هذا الضال إلى الحق، يعني فيه كيف يعود هذا الإنسان إلى الحق، ما هو الطريق الذي يسلكه حتى يعود إلى الحق، فيه بيان طريق العودة، طريق العودة. الرابع أنه يقيم الحجة على هذا المبطل بما لا يجعل له حجة بين يدي الله. الخامس أنه يوضح الحق. السادس أنه يبين الباطل. طيب هل في هذه الآية قليلة الكلمات كل هذه الآداب مع ماذا؟ مع ذكر القضية التي عليها المحاجة، ومع ذكر من هو المكلف بالرد على تلك الشبهة. إذن صار عندنا المفترض كم قضية؟ صار ثمانية قضايا، وكل ذلك في هذه الآية العظيمة، فكيف بيانه؟ تبين لنا الآن أن في كلمة قل ماذا؟ تبين بيان المسؤولية على من في أن يرد هذا الباطل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفرع عن ذلك أهل العلم، أهل العلم. ثم ما هي القضية التي هي محل الشبهة التي أثارها الخصم؟ أتحاجوننا في الله؟ أنهم قالوا نحن أولى بالله عز وجل منكم يا مسلمون، هذه الدعوة. فكيف إذن تضمنت الآية الرد وفق هذه الآداب الستة؟ قال العلماء: ففي قول الله عز وجل أولا قلنا أن الآية بالتي هي أحسن فإنها لم تجرحهم، فخلت من السب وخلت من الشتم، واضح؟ إذن ليس في الآية سب وليس في الآية شتم، وأن المقصود أن يعودوا إلى الحق لا أن يبقوا على الباطل الذي هم فيه، وهذا أخذ من قوله عز وجل ربنا وربكم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. ثم يعني كلمة نسبة الرب إلى الجهتين بمعنى أيضا نحن ما نسبناه إلى أنفسنا وبرأنا أنفسكم كما أنتم فعلتم، فهو رب لنا كما أنه رب لكم، واضح؟ إذن هذا هذه الكلمات التي تدل على أن هذا الحوار المقصود منه أن يعودوا إلى الحق لا أن يبقوا على الباطل، فكان بالتي هي أحسن لأنه خلا من السب والشتم، كان فيه إنصاف. أين الإنصاف؟ ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، إذن هذا إنصاف. فلذلك كان هذا الحوار فيه هذا الإنصاف. أقرب طريق وهو ماذا؟ أن الأحق بالله عز وجل من كان مخلصا له، أن الطريق إلى الله عز وجل كيف يكون؟ بالإخلاص له عز وجل، والإخلاص عبادته سبحانه وتعالى وحده جل جلاله. إذن التعبير عن الطريق بأخصر عبارة وهي ماذا؟ وهي قضية ونحن له مخلصون، أن هذا الحق إنما يكون بماذا؟ بقضية الإخلاص. طيب بيان الباطل أين هو؟ قال العلماء في مفهوم المخالفة، عندما قالوا نحن له مخلصون أي أن ما أنتم عليه من الحال، أي أن ما أنتم عليه من الحال لا يجعلكم في مكانة القبول عند الله، لأنكم لم تخلصوا لله وحده بل أشركتم معه. وهنا ننظر أيضا في الحوار بالتي هي أحسن، ذكر الصواب وعرض بالخطأ، ذكر الصواب قال نحن له مخلصون وتضمن الإشارة إلى الخطأ، فكان هذا أيضا من الأدب الرفيع في الحوار، أي أن انظروا إلى حالكم فإن هذا هو الحق وما أنتم عليه ليس هو هذا الحال من السلامة والاستقامة ونحن له مخلصون. فإذا بين الحق وبين الباطل وكان بالتي هي أحسن وبين أقام الحجة، أين إقامة الحجة؟ في لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن نتحمل ما عملنا وأنتم تتحملون ما عملتم، واضح؟ إذن أنتم اخترتم لأنفسكم طريقا فتحملوا ما يأتيكم من عند ربكم، أنتم زعمتم أن عزير ابن الله وأنتم وصفتم ربكم عز وجل بأوصاف فيها انتقاص، إذن أعمالكم تبعاتها عليكم ولن تكون تبعاتها علينا لأنها صدرت منكم ونحن لا نرضاها. كيف أننا لا نرضاها؟ لأن لنا أعمال تختلف عن أعمالكم. واضح؟ إذن بهذا البيان قامت الحجة، فالحجة في أن كل من الطرفين له نتيجة ما عمل، له نتيجة ما عمل، ثم بأقصر طريق وفي كلمات معدودة أبطل الدعوى أن الله رب لنا ولكم، ليس لنا خالق غير الخالق الذي خلقكم، وليس لنا رب يرزقنا غير الرب الذي يرزقكم. ثم بيان كيف يكون الطريق إليه بالإخلاص، بيان الباطل نحن المخلصون وأنتم لم تخلصوا، إذن أنتم على الباطل. إقامة الحجة لكم نتيجة أعمالكم ولنا نتيجة أعمالنا. ثم أن المقصود من ذلك أن يعود المبطلون إلى الله، لا أن يبقوا عندما لم يذكروا الأمر القبيح منهم بالصراحة وإنما جاء بالتعريض، وعندما قيل لهم بالإنصاف، بمعنى أن الله رب كما هو رب لنا هو أيضا رب لكم، وأيضا عندما لتعلموا أننا ليس نريد من الدعوة لكم أي منفعة، فإن العمل إن عملتموه صالحا فنتيجته لكم، وإن عملتموه سيئا فنتيجته عليكم، فلذلك لا تظنوا أننا نبتغي من وراء هذه الدعوة أمرا للدنيا. إذن هذه الآداب كلها من هذه الكلمات المحدودة المعدودة، يدل على أن هذا هو كلام ربنا عز وجل. فلذلك إذن إذا تأملنا الآن هذه المعاني وما تضمنتها هذه الآية، فإننا نجد أنها تضمنت فيها البراءة من أعمال الكفار، لكم أعمالكم ولنا أعمالنا، تضمنت أيضا عدم التشبه بهم، المسلم له أعماله التي يتميز بها، المسلم له أعماله التي يتميز بها، فلذلك لا يليق بالمسلم أن يتشبه بالكافر. أولا في أمور العبادات، وقبل ذلك في أمور العقائد، لا ينبغي أن يكون هناك تشبه، فلذلك لا يليق ولا يقبل من مسلم أن يضع على صدره صليبا، لأن هذه عبادة لمن؟ لكافر، والمؤمن ليس هذه من عبادته لربه، لا ملاقاة، بل ما هو أكبر من ذلك المفارقة فيما هو من عرفهم في لباسهم وكلامهم، فإن المؤمن مكلف أن يفارق هؤلاء وأن يشعر بتميزه. إذن عدم التشبه بالكفار، أيضا تضمن رد الشبه، رد الشبه أين؟ قالوا ربنا فقط، فجاء الجواب هو ربنا وربكم، ليس لنا خالق إلا الله عز وجل، هو الذي خلقنا وخلقكم وخلق الكون كله. أيضا تضمن إزالة شبهة الدعوة لأجل الدنيا، لا تظن أننا نريد من وراء أعمالكم مصلحة، فإن أعمالكم هي لكم، هي لكم وليست لنا. أيضا تضمنت التوبيخ الضمني، نحن له مخلصون، فهذه فيها توبيخ لهم أنكم لستم مخلصون لله عز وجل. أيضا تضمنت إبراز السمة للمسلم حتى يعرف بها، فلذلك لا بد أن تظهر عملك حتى يعلم أنك مسلم وأنك بهذا العمل مفارق للكافر، فأينما كنت صلاتك تميزك، لا بد من إعلانها، وغير ذلك من العبادات والأعمال التي تميزك، فلذلك يعلنها المسلم حتى يعرف بها. إذا تضمنت هذه القضية إبراز السمة. أيضا تضمنت أن الله عز وجل يدافع عن أوليائه، وأنه يعلم أولياءه كيف يردون الشبهة على أهل الباطل. قل من الذي علمه ماذا يقول؟ ربه عز وجل. إذن الله ما يتخلى عن أوليائه، فهو يعلمهم ويبصرهم ويبين لهم كيف يبطلون شبه المبطلين ويدحضونها. فإذا تضمنت هذه الآية هذا المعنى وهذه الفائدة. أيضا قضية أن إبطال الشبه إنما هو دور العلماء أهل العلم، فعندما جاء الإفراد وأن المخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الوحي تنزل عليه وهو رسول الله المشرع للناس، فهذه مهمته البيان وإبطال الشبه وما يأتي به أهل الباطل. ومن الذي يقوم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة بعد موته؟ هم العلماء. فإذا تضمنت أيضا هذا الأدب العظيم في تحميل المسؤولية على فئة من الأمة وهم العلماء، وأن هذا دورهم. أيضا بيّنت الآية إبطال شبهة نحن أبناء الله وأحباؤه التي يدعيها اليهود، فالآية أبطلت هذه الدعوة وهذه الشبهة، وأيضا أبطلت شبهة لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأبطلت شبهة أن الأنبياء كانوا هودا أو نصارى. إذن هذه الآية أبطلت كل هذه الشبهة التي أثارها هؤلاء المبطلون. أيضا بيّنت الآية أن الإخلاص طريق الخلاص، نحن له مخلصون، فإن المخرج والنجاة إنما تكون في الإخلاص لله عز وجل. وأيضا بيّنت أن مجادلتهم راجعة إلى الحسد واعتقاد الاختصاص الكبر. واضح، بيّنت أن قضية أن ليست عندهم حجة وليس عندهم مستند فيما زعموه، فأعطى الدلالة على أن ذلك إنما بني على هذين المرضين الحسد والكبر. فإذا دلت الآية على هذا الأمر، وأيضا دلت الآية على أن للمسلم أن يفتخر بما هو عليه من الحق، أنه قال قل أعلن للناس ثم لنا أعمالنا، أن يقول للناس هذا عملي. فإذا يفتخر المسلم بعمله الذي الله عز وجل هداه له وشرح صدره له، فللمسلم أن يشعر بالفرح بما هدي له، وليس الفرح الذي يوجد الكبر، ولكن الفرح الذي يدفع للشكر والحمد والثناء على الله عز وجل، يدفعك أن تشكر الله وأن تستشعر النعمة التي أكرمك الله بها، ومن ثم يدفعك أن لا تتعلق نفسك ولا قلبك بما عليه صاحب الباطل وأهل الكفر، فترفع نفسك عن أولئك الناس. ليش؟ لأنك تشعر بأن ما أنت فيه نعمة. أما إذا ما شعر الإنسان بهذه النعمة ولا يفتخر بما هو عليه، فما الذي يضمن له أنه لا تميل نفسه إلى أقوال المبطلين؟ إذا ما شعر أن ما هم فيه باطل وأن حياتهم نكد وأن ما هو فيه سعادة وأن ما فيه شرف، فإذا ما شعر بهذه الصورة كيف سوف يثبت وكيف سوف تزهد نفسه في حال المبطلين؟ ولذلك ليس من الهدى وليس من الهدي وليس من الحق أنك من يأتي ليريد أن يلغي المفارقة بين المؤمن والكافر، فإن المؤمن عند الله خير من ملء الأرض ممن كفر بالله. لا يمكن أن يكون هذا كهذا، واضح؟ فلذلك يكون الأمر واضحا، مهما كان عند هذا الكافر الفاجر من مال أو جاه أو غير ذلك، فهو عند الله لا يساوي شيء، لا يساوي شيء. ويأتي المؤمن الفقير الذي لا يملك عند الله شيئا. لذلك الصحابة في أول الهجرة عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فمر عليه بجنازة، جنازة رجل من الأغنياء، أمر رجل من الأغنياء، يعني ليست جنازة، مر رجل فسألهم عنه ولم يكن صادق الإيمان، فقالوا على مقياسهم السابق إن هذا حري إن قال أن يسمع له، وإن نكح أن يزوج، إذا قال سمعنا لقوله، وإذا جاء تقدم للزواج قبلنا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقير ثيابه رثة، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن قال ألا يسمع له، وإن نكح ألا يزوج. فبماذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن هذا على الثاني الذي قلتم أنه لو قال لا يسمع له، ولو خطب لا ينكح، قال إن هذا خير عند الله من ملء الأرض من هذا. ميزان الله ليس كميزان الناس. وهكذا يريد الله من المؤمن أن يزن الأمور، أن يزن الأمور. لا يمكن أن يكون، يعني الله عز وجل ماذا قال؟ قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. لا يمكن أن يكون هذا كهذا. فمن عبد الله، من سجد لله، من وحد الله، من أعلن كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يمكن أن يكون كمن كفر بذلك كله. فلذلك إذن هذه الآية الكريمة بيّنت لنا أن على المسلم وله أن يفتخر بما أكرمه الله عز وجل من الهدى، وأن يفرح، وأن يفرح، وأن الله عز وجل أكرمه. فلذلك هذا يدعوه إلى ماذا؟ إلى الثبات على الحق، ويدعو ماذا؟ إلى أن ترحم هذا المبطل فتدعوه إلى الحق. فإذا يصبح التعامل لأجل ماذا؟ لأجل أن تنقله إلى الحق، لا لأجل أن تنتقل من الحق إلى الباطل معه. فإذا استشعرت بهذا المعنى فيصبح العلاقة لأجل ماذا؟ لأجل أن تنقله أنت إلى الحق الذي أنت فيه وهو الأعلى، لا أنك تنزل من الحق إلى الباطل لتكون مثله، واضح؟ فلذلك هذه الآية الكريمة بيّنت كل هذه المعاني العظيمة، المعاني العظيمة. فلذلك قضية الإخلاص قضية أساس. وننظر سبحان الله بين خاتمة الآية السابقة وخاتمة هذه الآية. الآية السابقة خاتمتها ونحن له عابدون، وهذه الآية ونحن له مخلصون. وقلنا أن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص، أي نحن نعبد الله لا نعبد غيره، ونحن نخلص لله لا نخلص لغيره. ولكن الإخلاص إنما يكون إخلاص في ماذا؟ إخلاص في عبادة. فلذلك قدم الفعل ثم الوصف للفعل، فإن الإخلاص وصف الفعل، وأما الفعل ما هو؟ العبادة. فلذلك جاء في الآية الأولى ذكر العبادة، إذن العمل، وفي الثانية ماذا؟ الوصف لذلك العمل، إذن عبادة بإخلاص. والعمل يسبق ولا الوصف للعمل يسبق؟ العمل. فلذلك جاء ذكر العبادة ثم جاء بعد ذلك ذكر الإخلاص. ففي الأولى نحن له عابدون، وفي الآية التي بعدها ونحن له مخلصون. فإذن هذه بعض المعاني التي أشار إليها العلماء عند هذه الآية الكريمة العظيمة التي تعلم المسلم كيف يجادل. لذلك لا تجادل لأجل أن تنتصر لنفسك، وإنما جادل لينتصر الحق. جادل بالتي هي أحسن، جادل وأنت تبين لهذا المبطل مكان إبطاله، ابتعد عن السب وعن الشتم وعن الألفاظ التي تنفر الطرف الآخر فلا يقبل الحق منك. بين له أنك تريد إصلاحه، لا تريد شيئا من دنياه. أبطل الباطل الذي قاله، بين الحق الذي عندك. إذن كل هذه الآداب، أن يكون ذلك كله بأقصر طريق وبأقرب عبارة وبأوضحها، ما فيه تكلف، ما فيه تعنت، ما فيه إلغاز، بحيث يهم الأمر عند هذا المتلقي. أبني هذا الأمر على الثوابت، الإنصاف، العدل. سبحان الله، أنا أقول والله كثير من الخصومة، أنا أقول ليس بيننا وبين يعني أهل الكفر، بل بين المسلمين، لو أخذت من مثل هذه الآداب كم من الخصومات قد انتهت، وكم من قضايا خلاف يعني لكان حلها في أسرع وقت، ولما بقيت مددا طويلة بين أهلها. لماذا؟ لأن كثيرا ما نفقد الأدب الشرعي في طريقة المجادلة. فلذلك هذه الآية علمتنا هذه الآداب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يرفعنا بالقرآن، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.